بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه من هو أفقر إليه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. بعد أن ذكر الإمام البخاري في الباب الماضي السابق ذكر باب الاستعفاف عن المسألة، وأن الأولى بالمرء أن لا يقبل العطية في أحوال خاصة ذكرناها في الدرس الماضي، وذكرنا كيف أن سيدنا حكيم بن حزام عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقبل من أحد شيئا، فكان سيدنا عمر يعطيه حقه ومع ذلك أبى أن يقبله لما مر معنا بالتفصيل في الأسبوع الماضي. الآن الباب الذي جاء بعد هذا الباب مباشرة قال: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. إذن يتناسب هذا الباب تناسبا تاما مع الباب الذي قبله. الأصل في الإنسان العفة، وأنه يحاول دائما أن يكسب المال بجهده وبعمله، وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. إذن هناك الحديث يوجه إلى عدم السؤال، تمام؟ أما الآن رجل لم يسأل ولا تتشوف نفسه إلى السؤال ولا تتعلق نفسه بالمال، فجاءه مال لم يسأله ولم تتشوف نفسه إليه، نعم، ولا كان حريصا عليه، يعني هذه هي حاله، ومع هذا جاءه مال، أيقبله أم لا؟ هذا هو الباب الذي عقده البخاري، ونعم ما عقده بعد الباب السابق، لأن له تعلقا به وطيدا. فقال: من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. ثم ذكر البخاري، طبعا هذه الآية توجد في بعض النسخ ولا توجد في نسخ أخرى، قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يعني بعض نسخ البخاري توجد هذه الآية بعد في الترجمة نفسها: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، ثم ذكر قول الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الآن قبل أن ندخل في تفصيل الحديث، ما مطابقة الآية للترجمة؟ يعني لما ذكر البخاري هذه الآية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في هذه الترجمة بالذات؟ قال طبعا العلماء ومنهم ابن الملقن ومنهم الحافظ ابن حجر بأن الآية قد اشتملت على مدح لمن يعطي السائل وغير السائل، فقال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فإذا الله تعالى مدح الذين يعطون السائل وغير السائل، فإذا كان المعطي ممدوحا فعطيته مقبولة وآخذها غير آثم، لأن الله تعالى مدحه وقد أعطى السائل والمحروم. السائل عرفناه، فمن المحروم أو من هو المحروم؟ قال قتادة والزهري، نقتصر على ما قاله قتادة والزهري في تعريف المحروم لأنه من أجمع التعاريف، وقد ذكر في تعريف المحروم أقوال كثيرة. قال قتادة والزهري، وهما من هما في التفسير وفي البيان وفي الحديث، قالا المحروم هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يعلم بحاجته. فكأنه لما لم يسأل الناس شيئا ولا علمت حاجته صار محروما. فإذا عرفنا تعريف المحروم كما ذكره قتادة والزهري. هنا نقف عند نقطة دقيقة جميلة من محاسن الإسلام، وأنتم هذه القضايا يجب أن تسجلوها من محاسن الإسلام، كل ما نقوله في الحقيقة من محاسن الإسلام، لكن من عظمة ومحاسن الإسلام في هذه النقطة أن عطاء المعطين لم تقتصر على السائلين وإنما امتدت إلى غير السائلين. طيب غير السائلين كيف عرفوا؟ إذا كان تعريف المحروم هو الذي لا يعلم الناس حاجته ولا يسأل الناس شيئا، فكيف عرفوا؟ ما الجواب؟ الجواب أنهم عرفوا بالاستقصاء والبحث والتفتيش عنهم، مما يشير إلى أنه في مجتمع الإسلام هنالك تكافل حقيقي، بمعنى أن الأغنياء يجب عليهم أن يبحثوا ويفتشوا ويستقصوا أحوال الناس، فلا يعطى الإنسان الذي يمد يده فقط، ولا يحتاج الإنسان لكي يساعد إلى طلب تقديم طلب مساعدة، وإنما يبحث عنه ويفتش عنه وتستقصى أحوال الناس ليرى من كان فقيرا ومن كان بحاجة إلى العطاء فيعطى. هذا أين يوجد في غير الإسلام؟ أن يفتش عن أحوال الناس وأن تستقصى أوضاعهم استقصاء تاما، هذا أين يوجد؟ في القرآن الكريم وفي الإسلام. فلذلك قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فالمحروم مع أنه لم يعلم به، إذن كأن هذا إشارة إلى أن فتشوا عنه وابحثوا عنه كي تصلوا إليه، لكي لا يبقى أحد من الناس محروما. هذا التشريع سبق به الإسلام جميع تشريعات العالم، أليس كذلك؟ فصار من الضرورة بمكان أن تعرف أوضاع الناس وأحوالهم ليصار إلى تقديم العون لهم إن كانوا بحاجة ذلك. فليست عفة المحروم بمانعة للمجتمع من أن يفتش عنه ويبحث عنه ويصل إليه. ومعلوم لديكم أن الصدقة لهؤلاء هي أفضل الصدقات، للذين لا يسألون الناس إلحافا، وهذا سيرد معنا في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا الآن معنى الترجمة وعرفنا مطابقة الآية للترجمة. الآن ندخل إلى الحديث. الحديث يرويه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر. إذن هذا حديث مسلسل بالأقارب، سالم عن أبيه عن جده، سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن أبيه سيدنا عمر رضي الله عنه. قال عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه من هو أفقر إليه مني. طبعا هذا يدل على فضل سيدنا عمر وعلى زهده وعلى إيثاره لغيره. يقول: أعطيه من هو أفقر إليه مني. فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل. إذن هذان أمران: غير مشرف ولا سائل فخذه. نعم، غير مشرف كما قلت يعني غير متعرض ولا متشوف للعطاء ولا حريص عليه بشره ولا طمع. إذا ما كان عندك الحرص والطمع ولا أنت متشوف فلذلك خذ هذا المال. من أين أتت كلمة مشرف وأنت غير مشرف؟ لغة يقال: أشرف فلان على كذا إذا تطاول له ورماه ببصره. إذا تطاول له ورماه ببصره يقال أشرف على كذا. ومنه قيل للمكان المرتفع ماذا يسمى؟ شرف. المكان المرتفع يسمى شرفا. ومنه قيل للرجل الذي عرفت أخلاقه وكملت فضائله يقال له شريف. لما قيل له شريف؟ لارتفاعه عمن دونه في مكارم الأخلاق. فإذا أصل كلمة الشرف هي العلو والارتفاع، هذا أصل كلمة الشرف. لذلك قال: أنت غير مشرف، يعني مو مرتفع لتنظر إلى المال. الإنسان إذا تطلع على شيء أو إذا أراد شيئا ماذا يفعل؟ يرتفع ويتطلع عليه ويكون حريصا عليه. هذه صورة جميلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مالك مشرف على المال، يعني عم تدور عليه وتطلع عليه ولا تسأله، فحينئذ خذه. ومال يعني إذا كنت مشرف على المال عم تطلع عليه وتحرص عليه أو أنت تسأله، قال: فلا تتبعه نفسك. يعني إذا كانت نفسك تتبع المال فلا تتبعه أنت. إذن هنا نوع من أنواع مخالفة النفس. إذا تبعت نفسك المال فأنت لا تتبعه، وإذا لم تتبع نفسك المال فلا مانع من أخذه. شايفين هذه المخالفة؟ الأصل مخالفة النفس في هذه المسألة الخطيرة. هنالك حديث، هذا الحديث نفسه سيرد معنا في كتاب الأحكام في باب رزق الحاكم والعاملين عليها. رزق الحاكم، ما معنى رزق الحاكم؟ يعني الرزق الذي يجري الحاكم للعامل. يعني نحن بنسميه اليوم ايه؟ الرواتب او الاجر. باب رزق الحاكم يعني ما يرزقه، ما يعطيه للموظفين او العمال والعاملين عليها، يعني على الزكاة. في هذا الباب ذكر البخاري هذا الحديث نفسه برقم 7163. اي نعم، وسيرد معنا ب 7164. لما ذكرت هذه الرواية 7164؟ لأن فيها زيادة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتموله وتصدق به. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فتموله وتصدق به. الآن سنذكر فضل هذه العبارة لكن بعد أن ننتهي من المسألة التي في أيدينا الآن. الآن السؤال الذي نريد أن نتبينه، لما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لنرى فضل سيدنا عمر وتعرف عظمة سيدنا عمر، يعني بعضنا قد يقول إذا أعطاه، هل أعطاه العطاء لأنه فقير يستحق الزكاة أو لأنه يستحق الصدقة؟ فكلمة العطاء، كان يعطيني العطاء، أهو زكاة أم هو صدقة أم هو غير ذلك مقابل عمل؟ الظاهر أن هذا العطاء كان مقابل عمل يعمله سيدنا عمر. طيب ما الدليل على هذا أنه كان، أن العطاء هذا مقابل عمل وليس زكاة ولا صدقة؟ الدليل الرواية التي ذكرتها لكم والتي سترد برقم 7163 وهي من طريق الزهري. طبعا هذا الحديث كذلك عن الزهري، لكن الزهري له طريق آخر. هنا روى الزهري الحديث عن سالم عن ابن عمر عن عمر. الآن 7163 من طريق الزهري عن السائب ابن يزيد ابن أخت نمر، هكذا معروف، هذا صحابي، عن حويطب ابن عبد العزة، عن عبد الله ابن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته. انتبهوا هذا الإسناد، أنا أعيده لتنتبهوا لما فيه. السائب ابن يزيد، عن حويطب ابن عبد العزة، عن عبد الله ابن السعدي، عن سيدنا عمر. لما عدت هذا الإسناد كثيرا؟ لأن هؤلاء الأربعة صحابة، وهذا إسناد فيه أربعة من الصحابة في نسق واحد، يروي بعضهم عن بعض. نعم، فهذا مشهور حديث العمالة في إسناده أربعة من الصحابة. المهم، عبد الله بن السعدي يقول بأنه قدم على عمر رضي الله عنه في خلافته فقال له سيدنا عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ يعني ما هي العمالة؟ أجرة العمل. فعبد الله بن السعدي وهو صحابي كان يقوم بأعمال، كان يكلف بأعمال، فإذا أعطوه الأجر كرهها. فقال له: بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ يعني لما ترفض هذه الأجرة؟ فقال عبد الله بن السعدي رضي الله تعالى عنه: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. يعني أنا بخير، أنا في عندي رزق، عندي مال، وأريد أن تكون هذه الأجرة صدقة على المسلمين. فقال له عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. إذن ما العطاء الذي كان يعطاه سيدنا عمر؟ مقابل إيه؟ مقابل العمل. وهكذا نجد هذا الزهد العظيم الذي كان عند الصحابة وإيثارهم لغيرهم، يعني يجدون أنفسهم بخير فجاءهم المال فقالوا: أعطه من هو خير منا، من هو أفقر منا، من هو بحاجة إلى هذا المال. هذه النفوس الخيرة هذه النفوس العظيمة بها انتصر المسلمون، بهذه النفوس لما كان يؤثر بعضهم بعضا. وفي التاريخ طبعا لا أريد أن أتعرض لكثير من القصص، لكن الله تعالى مدح الصحابة في قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تصوروا عبد الله بن السعدي لما يعمل العمل ويعطى أجرته، وقال له ما بدي أجرة، في عندي أنا مبحبح الحمد لله أنا بخير، له هي أجرتك خذها بعدين شو بدك تساي فيها. هذا دليل على أنه من عمل لا بد أن يأخذ حقه، هذه فائدة أخرى. أنت بعدين تصرف فيها كما تشاء، هذا حقك بدك تأخذه، ثم بعد ذلك افعل به ما بدا لك. هذه كذلك فائدة من الفوائد العظيمة. لذلك الطحاوي الله يرضى عنه شو قال؟ قال: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم، فكانت تلك الأموال يعطاها الناس لا من جهة الفقر ولكن من حقوقهم فيها. إذن هذا أعظم، لما كان يعطي العطاء الذي هو من حقه، عطاء لسيدنا عمر ومن حقه، وماذا كان يقول؟ أعطه من هو أفقر إليه مني. لذلك ما دام حقه قال الطحاوي: فكره النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين أعطاه، كره قوله أعطه أفقر إليه مني. لماذا؟ قال: لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر، ثم قال له: خذه فتموله، يعني اجعله مالا لك خبيه. فلو كان من الصدقات ما بيقول له هيك، ما هي؟ لأنه سوف يصرفه في حوائجه. نعم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا جاءك من هذا المال الذي هذا حكمه فخذه. نعم، هذا طبعا ما قاله الإمام الطحاوي، والحديث يدل على هذا. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، هل هو على سبيل الإلزام والفرض والوجوب أم على سبيل الندب والإرشاد؟ قال العلماء: هو على سبيل الندب والإرشاد. نعم، يعني طبعا لأن الإنسان إذا اعتذر عن أمر فيمكن أن يقبل عذره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يأخذه، وقال له: تموله وتصدق به، لأمر هام جدا سأذكره بعد قليل. لكن نقف عند كلمة خذه. العلماء قالوا: هذا أمر ندب وإرشاد لكل من أعطي عطية أبى قبولها فجاء الندب إليه أن خذها، كائنا من كان معطيها إماما أو غيره، بعد أن يكون ممن تجوز عطيته وبالشرطين المتقدمين. ما هما الشرطان؟ ألا يسأل وألا تتشوف نفسه إلى ذلك. الآن الحقيقة العلماء بحثوا بهذا السؤال، بهذا الحديث، أبحاث رائعة جدا. إنه إنسان جاء إليك وأنت مو خاطر في بالك بالمرة أن يعطيك مالا، وقال: أنا أحببت لك هذا المال، وأنت غير متطلع إليه وغير خاطر في بالك بالمرة، أتأخذه أم لا؟ كثير من العلماء قال: تأخذه، لأنك لم تتشوف إليه ولا سألته. فالاستعفاف عن المسألة مر معنا، لا يسأل الإنسان. الآن أنت لم تسأل ولم تتشوف نفسك وجاءك مال، فماذا تفعل فيه؟ سيدنا ابن عمر فهم منه بأنه إذا جاءه مال كان يأخذه، وابن عمر هو راوي الحديث، وباعتبار هو راوي الحديث يعني يكون أدرى الناس بمعنى الحديث. لذلك هذا الحديث نفسه في صحيح مسلم، رواه مسلم في صحيحه، ولكن عنده زيادة طبعا من طريق سالم، من نفس الطريق هذه في زيادة. ما هي؟ قال: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. تمام؟ لما لا يرد شيئا أعطيه؟ لهذا الحديث. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وقال فخذه. هنا بعض العلماء قالوا هذا مخصوص بالسلطان. كيف عرفوا أن هذا مخصوص بالسلطان أو بالإمام؟ لماذا؟ لأن الذي أعطى سيدنا عمر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا مخصوص بالسلطان. طيب، من أين خصصتموه بالسلطان؟ قال لأن هناك حديث رواه الإمام أحمد برقم 20106، والترمذي برقم 681، والنسائي الجزء الخامس صفحة 100، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسائل كد يكد بها الرجل وجهه. كد يعني مثل خدش أو إتعاب أو كدح، في بعض الرواية يكدح بها المرء وجهه، يخدش بها الرجل وجهه. فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء تركه، إلا أن يسأل رجل ذا سلطان أو يسأل في أمر لا بد منه. يعني إنسان مريض ويحتاج إلى عمل جراحي وقد يموت إذا لم يجري هذا العمل وليس معه شيء من المال، أيسأل أم لا؟ هنا يسأل، لأنه يسأل في أمر لا بد منه. والحالة الثانية قال: إلا أن يسأل رجل ذا سلطان. فإذا سألت ذا سلطان فحينئذ لن يمن عليك، وإذا سألت ذا سلطان يعطيك من بيت المال. نعم، لذلك قالوا بأن السؤال هنا أو الندب اللي للأخذ إذا كان المعطي هو السلطان. لذلك ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يأخذون عطايا السلطان. مثل مين مثلا؟ مثل سعيد بن العاص. سعيد بن العاص كان أميرا على الكوفة لسيدنا عثمان بن عفان، وكان أحد الذين ندبهم سيدنا عثمان لكتابة المصحف. نعم، إلى آخر. سعيد بن العاص يقال كان من الأمراء وكان من الكرماء، فكان يرسل إلى سيدنا علي بهدايا فيقبلها، وقال: خذ ما أعطوك. يعني هذا الكلام عمن؟ عن الإمام. وكذلك مثلا سيدنا معاوية أرسل إلى سيدنا الحسين 400,000 من المال، فأخذها سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه. وكذلك كان حتى المختار ابن أبي عبيد، من تعرفون من المختار ابن أبي عبيد؟ هذا المختار ابن أبي عبيد الذي غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله ابن الزبير. نعم، وهذا المختار ابن أبي عبيد الذي غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله ابن الزبير وجعل نفسه أميرا عليها، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في ثقيف كذاب ومبير. فالكذاب هو هذا المختار ابن أبي عبيد، والمبير هو الحجاج كما يذكر العلماء في ذلك. فهذا المختار مع أنه غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله بن الزبير وجعل نفسه أميرا عليها وتصرف فيما يتحصل فيها من المال، يعني هو هيمن على بيت المال الموجود أين؟ في الكوفة. فكان يرسل إلى ابن عمر فيأخذ. طيب لما يأخذ ابن عمر؟ قال: كان يقبل هدايا لأنه يعلم أن له حقا في بيت المال، إن هذا حقي ووصلني، ولو وصلني عن طريق هذا الإنسان الظالم. قال: فيعلم أن له حقا في البيت فلا يضره على أي كيفية وصلت إليه. نعم، هو في زمن سيدنا عمر، في زمن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عن سيدنا ابن عمر طبعا، وعن المختار ذاك كذاب كذاب، يعني غلب له قصة طويلة يعني ارجعوا إليها في التاريخ، وموجودة بالتفصيل في كثير من كتب التاريخ ومنها سير أعلام النبلاء. شاهدنا بالموضوع أن المختار كان يرسل المال إلى ابن عمر، فماذا يفعل؟ كان يأخذه لأن يعلم أن هذا المال حقه ووصل إليه. نعم، هنالك من قال بأن جوائز السلطان لا تؤخذ. ليه؟ قال إن علمت أن السلطان يعطيك من غصب أو سحت فلا تأخذه. وهذا ورد عمن؟ عن محمد الباقر رضي الله عنه، أبي جعفر. قال أبو جعفر محمد الباقر قال إن علمت أنه من غصب أو سحت فلا تقبله، وإن لم تعرف ذلك فاقبله. إذن بعضهم قيد عطايا السلطان بأن تكون من حلال، فإن لم تكن من حلال فلا يجوز أن تعطى. لذلك باعتبار أنه قد يكون هنالك اختلاط بين حلال وبين حرام إلى آخره، بعض التابعين كرهوا جوائز السلطان مطلقا، منهم ابن سيرين ومنهم سفيان الثوري وعبد الله ابن المبارك وأحمد ابن حنبل ومحمد ابن واسع وابن محيريز، عدد من التابعين وأتباع التابعين كرهوا كذلك جوائز السلطان. وقد جاء أن هشام ابن عروة قال بعث إلي عبد الله ابن الزبير وإلى أخي بخمسمائة دينار. طيب هشام ابن عروة بعث إليه عبد الله ابن الزبير، يعني قريبه أم لا؟ هو هشام ابن عروة ابن الزبير، وعبد الله ماذا يكون؟ عمه. وعبد الله ابن الزبير صار خليفة على الحجاز كما تعلمون. فيقول هشام بعث إليه عبد الله ابن الزبير وإلى أخي بخمسمائة دينار، قال أخي ردها. ليه؟ شوفوا كل إنسان ينظر إلى زاوية. قال فما أكلها أحد وهو غني عنها إلا أحوجه الله إليها. يعني هنا لم يرد أن يعود نفسه ما دام هو مستغني ليس بحاجة لها، فقال إذا أخذها وهو غني عنها أحوجه الله تعالى إليها. لذلك أراد أن يغلق هذا الباب على نفسه لكي لا يتعود هذا الأمر. إذن هذا باب آخر من الأبواب، لأن هذه العطايا بعضهم قال من السلطان ومن غير السلطان، وبعضهم قال هذا مخصوص بالسلطان، وبعضهم قال لا مخصوص بما سوى السلطان. رأيتم إلى هذا التوسع في هذا الحديث، هنالك شواهد كثيرة على هذا، يعني نكتفي بما ذكرنا. الآن المسألة التي أريد أن أقولها وذكرها الفقهاء، ما حكم هدايا من يخالط ماله الحرام يختلط ماله الحلال بالحرام؟ واحد أعطاك من غير سؤال ولا تشوف، لكن أنت تعرف هذا المال الذي يعطيك إياه اختلط فيه المال الحلال بالحرام، أتأخذه أم لا؟ قال كره ذلك كثيرون وأجازه قوم. طيب ممن كرهه عدد من التابعين، منهم أبو وائل شقيق ابن سلمة وسالم ابن عبد الله ابن عمر راوي هذا الحديث وسفيان الثوري وغيرهم، وممن أجازه عبد الله ابن مسعود. وسئل النخعي، وهذا فقيه العراق، إبراهيم النخعي معروف أنه فقيه العراق، سئل عن الرجل يرث المال منه الحلال والحرام، فقال لا يحرم عليه إلا حرام بعينه. ماذا يريد إبراهيم النخعي؟ طبعا هو سار على قول ابن مسعود لهذول فقهاء الكوفي. نعم، يعني هذا مال بيسموه مال شبهة، تناوله جائز ولا بأس به، لكن من كرهه كرهه تورعا. لذلك الذي هو حرام قطعا واضح حرام هذا لا يجوز. يعني لو أن إنسانا أعطاك هدية وتعلم أنه مثلا لا يعمل إلا في الربا، ما له عمل آخر أبدا، أو بائع خمر ما عنده عمل إلا بيع الخمر، وجاء لك بهدية من غير أن تسأله ومن غير أن تستشرف نفسك له، أتأخذها أم لا؟ قطعا لا، فما جاءك من حرام لا يؤخذ قطعا. أما مال الشبهة الذي اختلط فيه الحلال بالحرام أن يؤخذ أم لا؟ هنالك في هذه المسألة هذان الاجتهادان وهذان القولان. لذلك قال مكحول والزهري: إذا اختلط الحلال بالحرام فلا بأس به. كلمة لا بأس به يعني لا مانع من أخذه، لكن من كرهه كرهه تورعا واجتنابا للشبهات واستبراء لدينه، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه بعض التفاصيل التي تعلق بهذا الحديث. الآن ما يوجد من الفوائد الأخرى لهذا الحديث؟ اكتبوا عندكم هذه الفوائد التي ذكرها العلماء جزاهم الله خيرا. قال ابن الملقين في كتابه التوضيح في شرح الجامع الصحيح، قال في هذا الحديث من الفوائد أنه للإمام أن يعطي الرجل العطاء وغيره أحوج إليه منه إذا رأى في ذلك مصلحة، إذا رأى لذلك وجها لسابقة أو خير أو غنى عن المسلمين. إذن هذه فائدة. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي سيدنا عمر ولو كان يعني مقابل عمل، قد يكون العطاء أكثر مما عمل. فسيدنا عمر لما قال أعطيه من هو أفقر من إليه مني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من المصلحة أن يعطى من؟ عمر بالذات. لذلك قالوا للإمام أن يعطي الرجل العطاء وغيره أحوج إليه منه إذا رأى لذلك وجها لسابقة أو خير أو غنى عن المسلمين. اثنين، أن ما جاء من المال الحلال الطيب، هذا هو القيد، ما جاء من المال الحلال الطيب من غير مسألة فإن أخذه خير من تركه إذا كان ممن يجمل الأخذ منه. يعني إذا كان الرجل الذي يعطيه رجل عالم فاضل شريف عظيم، يعني واحد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام، معقول إلا ما بدي أنا؟ لا. لذلك قالوا وأن رد عطاء الإمام ليس من حسن الأدب، يعني خاصة عطاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه داخل تحت عموم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، فآتاك المال خذ المال. نعم، إذن ما جاء من المال الحلال الطيب من غير مسألة فأخذه خير، وخاصة إذا كان ممن يجمل الأخذ منه. لكن إذا بتعرف أو بيعرف أنه هذا اللي يعطيك يعني بده يعطيك مقابل أهواء في نفسه، مقابل بده يمشيك على كيفه، مقابل أنه بده يتكلم عنك بيوم من الأيام، مقابل بده يمننك، فماذا يفعل المرء حينئذ؟ قولا واحدا يرده للاعتبارات الأخرى التي قد يصيبه منها قلق وخلل في حياته. قال بعض العلماء، اسمعوا هذه القاعدة التي قالها بعض العلماء، قالوا أحل الحلال ما لم يخطر لك ببال ولا سألت عنه أحدا من النساء ولا الرجال، لكن بشرط حلية أصله وإلا فلا يحل أخذه. نعم. الآن يعني الحقيقة يعني معنى ذلك الذي يأخذ المال يجب أن يتحرى أصل المال. نعم، ما قال والله أنا ما لي علاقة، أنا الحمد لله لا سألت ولا تشوفت نفسي، شو بدي في أمني ما جايبه، ما لي علاقة. لا، هذا كلام غير صحيح. يجب أن تعلم حليته. معنى هذا بدك تعرف هذا اللي أعطاك وشو بيشتغل وماذا يعمل وشو إلى آخره، ثم مثل ما قلنا بدك تعرف ليش هدفه، شو هدفه من أعطائك إلى آخره. كلكم تعرفوا هذه المسائل. واليوم أكثر من يعطي والله أعلم. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله كذلك من الفوائد في هذا الحديث، قال فيه منقبة ظاهرة لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وبيان فضله وزهده وإيثاره. قد واحد منكم ألا يسأل سؤال، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر خذه، وسيدنا عمر قال أعطه من هو أفقر إليه مني، طيب موقف سيدنا عمر أليس إيثارا أم لا؟ إيثار. طيب لما قال له خذه هل منعه من الإيثار؟ شو الجواب؟ قد يقول واحد لازم يثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له والله ما شاء الله حولك، يعني مرحلك انت، يعني هيك بدي اياكم اعطيكم عطاء وتقولوا ما بدنا عطي غيرنا. اي نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له فتموله وتصدق به. فلما قال له ذلك؟ قال العلماء لم يكن فعل النبي، وهذه ناحية تربوية رائعة جدا، لم يكن منعا لعمر من الإيثار، وإنما وجهه إلى أمر فيه له أجر أعظم. ما هو الأجر الأعظم؟ أن يأخذه ويتموله ثم بعد ذلك يتصدق به. وأصلا إذا كان يريد الإيثار فعلا، متى يظهر الإيثار؟ إذا حصل المال في يده. شايفين إذن هذه النظرة التربوية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال تفضل هاي المال وتصدق فيه. هلأ بيبين بقى إذا كان الإنسان يريد أن يؤثر غيره أم لا. قد تعطي واحد مال تقول له أخي تفضل، والله أنا ما بدي أعطي غير أخي، خذ وصرف فيه، أخذه وراح اشترى فيه لنفسه، وينصف الإيثار. لذلك ابن بطال قال كلام جميل جدا، انتبهوا للكلام، قال أشار صلى الله عليه وسلم على عمر بالأفضل، لأنه وإن كان مأجورا بإيثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه، فإن أخذه العطاء ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره. وهذا يدل على عظيم فضل الصدقة بعد التمول، يعني بعد التملك، لما في النفوس من الشح على المال. شايفين الكلام الجميل أخواني؟ هذا الكلام رائع جدا، ما بنعرفه لو ما قرأنا أقوال هؤلاء العلماء. لأنه قد يقول إيه سيدنا عمر آثر غيره والنبي عليه الصلاة والسلام منعه. لا، ما منعه، وإنما أرشده إلى ما هو أفضل له من ذلك. طبعا الفائدة الأخيرة التي أقولها في هذا الحديث ما قاله القرطبي في المفهم، قال وفي الحديث ذم التطلع إلى ما في أيدي الأغنياء والتشوف إلى الأخذ منهم. لا شك هذا الحديث في ذم لإنسان يتطلع إلى ما في أيدي الأغنياء، يجب أن لا يتطلع أحد أبدا إلى ما في يد الأغنياء، ولا تتشوف نفسه إلى ما عندهم أو إلى الأخذ منهم، لأن ذلك دالا على شدة الرغبة في الدنيا وعلى الحرص على التوسع فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الأخذ في هذه الصورة المذمومة. الصورة المذمومة يجب نهى النبي عنها قمعا للنفس ومخالفة للهوى. يعني الآن سؤال، أنت مالك ما سألت أحد، أو إنسان ما بدي أقول أنت واحد ما سأل أحد، أم جاءوا بالمال أم تعلقت نفسه فيه وعم بيقول له عطي غيري، لكن قلبه شو عم بيقول؟ ها شو عم بيقول؟ شو معنى تحب؟ والله راجعونا اصلا لغوي هي. فمعنى ذلك انه واحد ما سأل، لكن لما وصلوا المال شو صار؟ صار حريص عليه، فإذا صار متشوفا له الأفضل شو يساوي؟ ما يأخذه. إذا صار في أمرين، لا تسأل ولا تتشوف نفسك إليه، هذان أمران وهذان شرطان لإباحة أن تأخذ المال إذا وصلك من غير مسألة ولا إشراف نفس. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. الآن الباب الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر وفي الحديث: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى: حدثنا وهيب عن النعمان ابن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. هذا الباب الآن ذكره البخاري سبحان الله بعد هذا الباب الأول. الباب الأول إذا جاء من غير إشراف نفس فلا مانع. الآن حالة غير حالتين في البابين الأولين، إنسان يسأل الناس لا للحاجة والاضطرار بل للتوسع والاستكثار، فهذا ما حاله؟ هذه حال مذمومة جدا. الآن سنأتي الترجمة. هذه الترجمة: من سأل الناس تكثرا، هل هي من صياغة البخاري أم من ماذا؟ هذه الترجمة هي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، فجعله البخاري ترجمة وعنوانا لهذا الحديث. ولكن باعتبار أن هذا الحديث ليس على شرطه كما تعلمون، فلم يريده البخاري وإنما أورد الحديث الآخر الذي هو على شرطه. هذا الحديث أيها الإخوة، هذه الترجمة هو حديث رواه الإمام مسلم برقم 1041 في الصحيح. إذن هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح، ونص الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، يعني على كيفه، بده يقلل بده يكثر، فإنما يأخذ جمرا. وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس ليسري ماله، يعني ليكثر ماله، كان خموشا في وجهه يوم القيامة، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر. إذن لفظ الترجمة كما قلت هو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. الآن نأتي للحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. ما معنى مزعة لحم؟ يعني قطعة لحم. طيب إذا الوجه ليس فيه قطعة لحم، معنى ذلك أنه خرج العظم. هذا يعني يفهم من الحديث. هل هو هذا المراد أنه لا يبقى فيه إلا العظام ولا يبقى في قطعة لحم. إذا كان يسأل الناس ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. قال الخطابي: في الحقيقة أن هذا الحديث يحتمل عدة معاني. المعنى الأول هو ما يتبادر إلى الذهن، يعني ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أنه لا يبقى قطعة لحم ويظهر العظم، يبدو عظم وجهه ولا لحم فيه. لماذا؟ قال: عقوبة له وعلامة على ذنبه. يعني إذا رؤي يوم القيامة واحد ليس في وجهه قطعة لحم، عرف أنه كان يسأل الناس تكثرا. إذن أولا عقوبة له وعلامة له على ذنبه، لأنه شوفوا الذنب العقوبة كانت بالوجه بالذات. لماذا كانت العقوبة بالوجه؟ قال: لأن هذا الذي سأل تكثرا ما في حياة، وقح، تمام. فلذلك قالوا: لأنه طلب وسأل بوجهه ولم يستحي، فلما سأل بوجهه ولم يستحي عوقب بجنس عمله، فنزع ما في وجهه من لحم. الآن إذا جاء ولا لحم فيه، وسيكون يوم القيامة الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، معنى ذلك تصوروا هذه الصورة المرعبة: وجه ودنت الشمس، فصار الإيذاء أشد بكثير ممن على وجهه لحم. قال العلماء: هذا يدل على مشاكلة العقوبة بجنس في مواضع الجناية من الأعضاء. هذه قضية خطيرة، لأن عقوبة الإنسان تكون مشابهة لذنبه. هذا سأل بقلة حياء فنزع لحم وجهه يوم القيامة، وهذا له يعني له مشابهات. سأذكر لكم حديث واحد من المشابهات ولا أكثر، لأن هنالك عدد من ذلك لكن الوقت ضاق. ما هو هذا الحديث؟ رواه الإمام أحمد ورواه غير الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد برقم 12211 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث خطير لكل واحد خطيب. مين في خطباء هون؟ الله يجيرنا بجاه لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. شايفين كيف العقوبة من جنس الذنب، من جنس الذنب. خطيب ومصقع ومفوه، نعم، وفمه دائما وشفاه تتحرك وتتكلم، لكنه لا يعمل بما يخطب به، فتقرض شفاهه بمقاريض من نار يوم القيامة. اللهم اجرنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب، اللهم اجعلنا من الذين إذا قالوا كانوا من السابقين بالفعل يا رب العالمين. وهذا كذلك لقلة حيائه بالسؤال كانت عقوبته أن يمزع اللحم عن وجهه يوم القيامة في هذا اليوم الذي تدنو فيه الشمس. يعني أنتوا تابعوا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الحديث قال: الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فدنت الشمس وهذا الوجه ليس فيه إلا العظم، مما يشير إلى أن الأذى أشد وأن الفضيحة أكبر. هنالك تفسير آخر، قالوا: المراد بأنه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا قدر له ولا جاه. هذا تأويل آخر قاله العلماء، بأنه يبقى لحم وجهه لكن لا قدر له ولا قيمة، ويكون ذليلا ساقطا لا وجاهة له عند الله، قال الحافظ ابن حجر وقد يؤيد هذا المعنى، قد يؤيده ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه. ما معنى يخلق وجهه؟ يعني يبلى. وكلمة يبلى معناها أنه صار ذليلا ساقطا في وجهه خدوش. سمعت حديث الترمذي ماذا قال؟ كان خموشا في وجهه، يعني كان هذه الخموش خدوش. وإذا ثوب في خدوش ماذا تقول عن هذا الثوب؟ خلق بالي. فيأتي وجهه باليا من هذه الخدوش بسبب أنه سأل وهو غني عن هذه المسألة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه. ما معنى لا يكون له عند الله وجه؟ يعني لا يكون له قيمة ولا مكانة، وهو ذليل ساقط. هذا كله من سأل وهو غني عن السؤال، عنده ما يكفيه. أما من سأل قال العلماء وهو مضطر لذلك فهذا مباح ولا يعاقب عليه، لكن لو أراد أن يسأل وهو مضطر لا مانع، لكن قالوا لا يجوز أن يظهر من الفقر أكثر مما به. شايفين هذا معنى؟ يعني أحيانا الواحد بيشكو العلة والفقر بس بيوصف نفسه بأوصاف خطيرة جدا أكثر من حقيقته. قالوا إذن المضطر لا بأس أن يسأل، لكن شرط أن لا يظهر من الفقر أكثر مما هو به. طبعا تتم الحديث إخواني عن يوم القيامة، وهذا يأتي في محله إن شاء الله، وكيف يستغيث الناس بآدم ثم بموسى ثم بمحمد، كما ترون هنا باختصار شديد، لأنه بعد سيدنا آدم في سيدنا نوح، وبعد سيدنا موسى في سيدنا، وقبل سيدنا موسى في إبراهيم وفي عيسى. لذلك قالوا البخاري ساق الحديث هنا مختصرا لأن حديث الشفاعة ليس المراد هنا، وإنما المراد صدر الحديث، وهو أن الرجل لا يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. نعم، اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. الآن آخر كلام أذكره لكم مما قاله النووي. قال النووي: اختلف الفقهاء في مسألة الفقير القادر على الكسب. كلمة مسألة يعني سؤال. الفقير القادر على الكسب أيجوز أن يسأل؟ قال النووي: اختلفوا على وجهين، أصحهما حرام لظاهر الأحاديث، ما دام قادرا على الكسب فلا يجوز أن يسأل. ثانيهما حلال مع الكراهة بثلاثة شروط. يعني إذا قادر على الكسب وفقير حلال أن يسأل بثلاث شروط. ما هي هذه الشروط؟ قال: ألا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فحرام بالاتفاق. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر من هذين البابين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهما إن شاء الله، وأن يغنينا بفضله وبإحسانه وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.